بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. الإضافة هنا صيام التطوع من باب إضافة الشيء إلى سببه، أو من باب إضافة الشيء إلى نوعه. فإذا قلنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي التطوع الذي سببه التقرب إلى الله، أو الصوم الذي سببه التطوع لله. وإن قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فإن الصيام نوعان: صيام واجب، وصيام هو تطوع. والتطوع تفعل من الطاعة، وله في الشرع معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للتطوع فهو كل طاعة تقرب إلى الله عز وجل فإنها من التطوع، سواء كانت واجبة أم مستحبة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. مع أن التطوف بالصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة. والمعنى الثاني للتطوع معنى الخاص، وهو كل طاعة غير واجبة، فكل طاعة غير واجبة فإنها تسمى تطوعا. واعلم أن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن جعل لكل نوع من العبادات من جنسه تطوعا. فالطهارة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع، والصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع، وكذلك الصيام، وكذلك الحج والعمرة. والحكمة من ذلك: أولا، أن هذه التطوعات تزيد في إيمان العبد، فإن العبد كلما تطوع لله عز وجل وتقرب إليه بأنواع الطاعة ازداد إيمانا به سبحانه وتعالى. وثانيا، أن هذه التطوعات سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. ثالثا، أن هذه التطوعات سبب لنيل محبة الله عز وجل، فإن كثرة التطوع والتنفل سبب لنيل محبة الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فعليه بالإكثار من التطوعات بشتى أنواعها. رابعا من فوائد التطوع أيضا أنه يحصل به تكميل ما حصل من نقص وخلل في الفريضة، فالإنسان مهما حرص على إتمام الفرض وإتقانه فلا بد أن يقع هناك خلل ونقص، هذا الخلل وهذا النقص يكمل ويرقع بهذه التطوعات. خامسا أيضا من فوائد هذه التطوعات أن الإنسان إذا اعتاد على هذه التطوعات وجعلها من جملة أعماله فإنه إذا حيل بينه وبينها بسبب مرض أو سفر كتب الله له هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سادسا أيضا من فوائد الإكثار من التطوعات أنها تكون سببا لزوال الشدائد وتفريج الكروب وإزالة الهموم، فإن الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وأكثر منها كان ذلك سببا لتفريج همه وتنفيس كربه وإزالة شدته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتطوع بالصيام على نوعين: النوع الأول تطوع مطلق ليس له سبب، وهذا أفضله المحرم، صيام المحرم أفضل تطوع مطلق بالنسبة للصيام، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. والنوع الثاني من أنواع التطوع تطوع مقيد، والمقيد على نوعين: منه ما هو مقيد بزمن كصيام عاشوراء وصيام عرفة ويوم الاثنين ويوم الخميس، ومنه ما هو مقيد بفرض كصيام شعبان وستة أيام من شوال، فإن صيام شعبان بمنزلة الراتبة القبلية لرمضان، وصيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة البعدية لرمضان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث فيما يتعلق بصوم التطوع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم عرفة لأن الناس يقفون فيه بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية، والمراد بالباقية يعني المستقبلة، كما في اللفظ الآخر: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وها هنا إشكال أورده بعض العلماء، وهو كيف يكون صيام يوم عرفة، أو كيف يكفر السنة التي بعده أو السنة المستقبلة وهو لم يذنب بعد، فكيف تكون الكفارة لذنب لم يحصل بعد؟ فالجواب عن ذلك من أوجه: الوجه الأول أن الله عز وجل يسدد هذا الرجل الذي صام يوم عرفة ويوفقه بحيث يجتنب الذنوب والخطايا والآثام، أو يقال إنما يقع منه من الذنوب فإنها تقع مكفرة، ما يقع منه من ذنوب فإنها تقع مكفرة. وعلى هذا فيجاب عن هذا الإيراد وهذا الإشكال وهو كيف يحصل التكفير لذنب قبل حصوله؟ فالجواب أن هذا إما من باب التسديد والتوفيق، وأن الله عز وجل يسدده بحيث أنه يجتنب هذه الذنوب وهذه المعاصي والآثام، وإما أن ما يقع منه من الذنوب يكون مكفرا. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، اليوم التاسع من شهر الله المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فهذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولا، مشروعية صيام يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صيامه كفارة سنتين، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه المشروعية لغير الحاج، فالحاج لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة، أولا لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما في ذلك اليوم، في حجة الوداع لم يصم عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أن الناس تماروا، يعني تجادلوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح من ماء فشرب عليه الصلاة والسلام. وثالثا أن ذلك هو عمل الخلفاء الراشدين، فأبو بكر رضي الله عنه لم يصم يوم عرفة في حجته، وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا من بعده من الخلفاء والأئمة. ورابعا أيضا أن يوم عرفة يوم ابتهال وتضرع ودعاء لله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعلى هذا فصيام يوم عرفة مشروع لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم ذلك اليوم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صيام يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر السنة الماضية. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون صيام يوم عرفة كفارة سنتين وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول أن يوم عرفة يوم في شهر محرم، وقبله شهر محرم، وبعده شهر محرم، بخلاف عاشوراء فإنه في شهر محرم وقبله شهر محرم لكن ليس بعده شهر محرم، فامتاز يوم عرفة عن عاشوراء من هذا الوجه. السبب الثاني أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا قبل الإسلام، فقد كان المشركون يصومون، وكان اليهود حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ذلك اليوم. وأما صوم يوم عرفة فلم يشرع إلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضوعف أجره ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن صيام يوم عرفة لم يكن معروفا من قبل، وإنما الذي شرعه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فضوعف أجره وثوابه ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إشارة إلى مشروعية صيام يوم الاثنين، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعلى هذا فيشرع للإنسان أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
نعم. يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، من صام رمضان أي أتم صيامه، من صام رمضان أي أتم صيامه، لأنه لا يقال إنه صام رمضان إلا إذا استكمل صيامه. ثم أتبعه أي جعله تابعا له ستا من شوال، ويجوز ستة من شوال، فيجوز في هذا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ويجوز ستا من شوال. وإنما يجوز ذلك لأن المميز هنا محذوف، وإذا كان محذوفا جاز التذكير والتأنيث، فتقول ستة وتقول ستا. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال يعني ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. فإذا صام رمضان وصام بعدها ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. ووجه ذلك ما جاء في الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان شهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال الحسنة بعشر أمثالها اليوم بعشرة أيام وهي ستة، فهذه ستون وهي شهران تكمل العشرة أشهر، فيكون حينئذ صام الدهر كله. هذا وجه قوله كان كصيام الدهر. وجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر وصيام شهر رمضان إذا قلنا الحسنة بعشر أمثالها بمثابة صيام عشرة أشهر، كم بقي من السنة؟ بقي شهران. وعندنا ستة أيام الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم عن عشرة أيام، عشرة في ستة بستين، هذه هي استكمال الدهر. يقول كان كصيام الدهر يعني في الثواب. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية صيام ستة أيام من شوال لقوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وفيه أيضا دليل على أن الثواب المرتب على صيام ستة أيام من شوال إنما يحصل لمن استكمل صيام رمضان كاملا، فمن عليه قضاء من رمضان لا يصح أن يصوم ستة أيام من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إن معنى من صام رمضان يعني أكثر أو أغلبه، فهذا القول فيه نظر، لأنه أولا مخالف لظاهر الحديث، وثانيا أن يقال ما المراد بأكثره وأغلبه، هل المراد الثلث والثلث كثير أو المراد النصف أو المراد الثلثان، متى حددت قدرا معينا فأنت مطالب بالدليل على هذا التحديد. إذن ظاهر الحديث أن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن استكمل صيام رمضان كاملا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشروع في صيام ستة أيام من شوال أن تكون عقب رمضان مباشرة، لقوله من صام رمضان ثم أتبعه، يعني جعله تابعا له. ومن فوائده أيضا أن المشروع أن يصوم هذه الأيام، بل أن الأفضل أن يصوم هذه الأيام الستة متتابعة، لقول ثم أتبعه يعني جعلها تابعة له. وهذا ليس شرطا وإنما هو الأفضل، فلو صامها متفرقة يعني صام الستة أيام من شوال متفرقة في شوال فإن هذا الثواب يحصل، لكن الأفضل والأكمل أن يصومها عقب رمضان مباشرة، وأن يصومها عقب رمضان مباشرة، أولا لأن ذلك من باب المسارعة والمبادرة في الخير، وأيضا أنه ربما طرأ على الإنسان ما يمنعه من الصيام إما من مرض أو سفر أو حيض بالنسبة للمرأة أو غير ذلك. وثالثا أيضا أن النفس قد اعتادت وتوطنت على الصيام، فالصيام بالنسبة لها يكون سهلا يسيرا، بخلاف ما إذا أخر فقد يكون عليه مشقة وصعوبة في معاودة الصيام. وها هنا مسألة تتعلق بصيام ستة أيام من شوال، وهي ما إذا قدر أن الإنسان لم يتمكن من صيام ستة أيام من شوال في شوال، فهل يقضيها في ذي القعدة؟ الجواب إن كان معذورا فإنه يقضيها، وإن كان غير معذور فإنه لا يقضيها، لأنها مقيدة بزمن وهو شوال. فأما إذا كان الإنسان معذورا فإنها تقضى. فمثلا لو فرض أن امرأة نفست في أول يوم من شوال ولم تطهر إلا في ذي القعدة، فلها أن تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الأجر. وكذلك أيضا لو فرض أن شخصا مرض في شهر شوال ولم يتمكن من ولم يبرأ إلا في ذي القعدة فإنه يصومها ويكتب له الأجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما عليه الصلاة والسلام، قضاهما في غير وقتهما لأنه معذور بشغل. فالحاصل أن الأصل أن تصام هذه الأيام الستة في شوال، لكن إن تعذر صيامها في شوال لعذر شرعي من مرض أو حيض أو نفاس أو ما أشبه ذلك فإن الإنسان يصومها متى زال عذره ويكتب له الأجر إن شاء الله. وأما إذا كان غير معذور بأن تمكن من صيامها في شوال وتهاون لكن أراد أن يستدرك في ذي القعدة فإن ذلك لا ينفعه، لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، قول ما من عبد، المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، لأن العبودية المضافة إلى الله تعالى نوعان: عبودية عامة وهي عبودية القدر، والعبودية الكونية. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فمعنى يسجد أي يذل ويخضع. فكل الخلق من إنس وجن وحيوان وغيرها كلهم خاضعون لله كونا وقدرا. والنوع الثاني من أنواع العبودية العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع، وهي في من انقاد لشرع الله عز وجل واتبع أمره. ومنه قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن المراد هنا العبودية الخاصة. يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. قوله في سبيل الله، اختلف العلماء في المراد بذلك، فقيل في سبيل الله أي في طريقه الموصل إليه، فهو إشارة إلى الإخلاص، يعني من صام يوما مخلصا لله عز وجل فيه. وهذا القول أعني أن المراد في قوله من صام يوما في سبيل الله أن المراد الإخلاص لله، هذا القول فيه نظر، وذلك لأن الإخلاص لله عز وجل شرط في صحة كل عبادة، بل حتى لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، فالإخلاص في سبيل الله شرط لصحة الصيام، لأن كل عبادة لا يكون الإنسان فيها مخلصا لله ولا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون مقبولة. وعلى هذا فهذا القول أعني أن المراد بقوله في سبيل الله أنه إشارة إلى الإخلاص قول ضعيف. وقيل إن المراد بقوله في سبيل الله يعني خصوص الجهاد في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيله، فيكون المراد بذلك السبيل الخاص وهو الجهاد في سبيل الله، لأنه حينئذ يجمع بين أمرين، بل يجمع بين عبادتين: عبادة الجهاد وعبادة الصيام. يقول: بعد الله، وفي لفظ بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. يبعد الله عز وجل عن وجهه النار 70 خريفا، والمراد بقوله خريفا يعني سنة، والخريف أحد فصول السنة الأربعة، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء. هذه فصول السنة الأربع: الربيع والصيف والخريف والشتاء. فيباعد الله عز وجل عن وجه النار 70 خريفا. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الصيام في سبيل الله، يعني في حال الجهاد، ولكن هذا مقيد، أعني الصيام في الجهاد مقيد بما إذا لم يضعفه الصيام عن القتال، فإذا أضعفه الصيام عن القتال والجهاد في سبيل الله فإنه ليس من المشروع أن يصوم، لأن الصيام له زمن آخر بخلاف القتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر. فالذي يصوم في حال الجهاد في سبيل الله إذا كان الصيام يضعفه عن القيام بواجب الجهاد والقتال فإن الصيام في حقه ليس من الأمور المشروعة. أما إذا كان الصيام لا يضعفه، كما لو كان مرابطا على ثغر ولا يتطلب منه جهد، أو كان حارسا أو ما أشبه ذلك، بحيث لا يكون في صيامه إضعاف لما يقوم به من وظيفة الجهاد، فإن الصيام يكون مشروعا له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الصيام على هذه الصفة، وهي من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي أيام من رمضان لا أقضيها إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فهل كانت لا تصوم 6 الأيام؟
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولما سئلت عن ذلك قالت: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا الحديث أعني كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه في شعبان، هذا الحديث لا يدل على أن ذلك كان في جميع السنوات، فلعل هذا الأمر في سنة من السنوات. ثانيا، أما بالنسبة لصيام 6 أيام من شوال فنجزم أنها كانت لا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه من شوال. والصحابة رضي الله عنهم يفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومراده. وأما بقية النوافل التي لا يشترط لها استكمال رمضان كصيام 2 والخميس وعاشورة وعرفة وثلاثة أيام من كل شهر، فهذا لا يشترط فيه استكمال شهر رمضان. وثالثا، أن نقول إن اشتغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من التطوع بالصيام، فأفضل ما يقوم الإنسان به من الوظيفة هو خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأي شرف وفضل للإنسان أن يكون خادما وقائما على أشغال النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بذلك شرفا وفخرا وفضلا، فهو أفضل من جميع التطوعات التي يفعله الإنسان. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يمكن صيام 6 من شوال ثم قضاء ما علي من رمضان؟
الجواب: لا يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أن صام رمضان. كما لو قلت لك: من نجح في الاختبار فله جائزة، وإنسان رسب في مادتين هل يستحق الجائزة؟ لا يستحق الجائزة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يذكر في سؤاله أنه شاب وقد ختم القرآن ولديه رغبة في الزواج ولكن عنده ظروف مادية، فماذا تنصحونه؟ بارك الله فيكم.
يقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالإنسان الذي لا يجد نكاحا عليه أن يستعفف، يعني يطلب العفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف يعني يطلب العفة يعفه الله. وإعفاف الله له وجهان: الوجه الأول أن الله عز وجل يعفه بأن يجنبه المحرم، بحيث لا يقرب المحرم من الزنا وغيره. والمعنى الثاني للعفة أن الله عز وجل ييسر له ويسهل له ما يكون سببا لعفافه، بأن يسر له مالا يستطيع أن يتزوج به بحيث يكون مهرا لنكاحه. فنسأل الله عز وجل أن ييسر أمر العفاف والنكاح لهذا الشاب الذي قد أتم حفظ القرآن. نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك له بمنه وكرمه. آمين.
أثابكم الله على سائل يذكر في سؤاله أنه قد انتهى من أداء العمرة ويريد أن يعتمر نيابة عن والدته، فيقول في سؤاله: أذهب إلى التنعيم للإحرام أم ماذا؟
الجواب أن تكرار العمرة في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة، فهذا الرجل الذي قدم بعمرة واعتمر عليه أن يقتصر عليها. وأما والده فليكثر له من الدعاء، وليكثر هو أيضا من التطوع، فيكثر من الدعاء والطواف بالبيت سواء طاف عن نفسه أم عن والده. نعم.
أثابكم الله، هذا سائل يسأل يقول: هل أجر العمل في مكة مضاعف إلى 100,000 أم خاص بالصلاة؟
أجر العمل في حرم مكة مضاعف، أجر العمل في حرم مكة مضاعف، لكن ليس هناك حد محدود للمضاعفة ورد به النص إلا الصلاة. فالصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة هي التي مضاعفتها محدودة وقد ورد بها النص. وأما بقية الأعمال فلا نقول إن من صام رمضان بمكة خير من 1,000 رمضان، ومن تصدق بدرهم خير من 1,000 درهم. وهذا وإن كان قد ورد في بعض الآثار عن الحسن البصري وغيره من التابعين أن صدقة درهم بمكة خير من 1,000 درهم وخير من 100,000 درهم، وصيام رمضان بمكة خير من 1,000 رمضان، لكنه يحتاج إلى دليل. والحاصل أن المضاعفة التي لها حد محدود هي الصلاة، وما سواها من الأعمال الصالحة فإنها تضاعف، لكن الله أعلم بالقدر الذي تضاعف إليه. نعم.
أثابكم الله، هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من سجل من سجد لسجود التلاوة والمصحف في يده وهي مضمومة دون أن يسقط المصحف منه؟
المشروع للإنسان حينما يسجد سجود تلاوة أو شكر أو سهو أو صلب الصلاة أن يسجد على أعضائه 7، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أمرت أن أسجد، وهذا يشمل السجود في الصلاة وهو ركن، والسجود للسهو وهو واجب، وسجود التلاوة، وسجود الشكر وهو سنة. فكون بعض الناس يسجد للتلاوة بيد واحدة هذا لا يصح إلا لعذر شرعي، وليس الإمساك بالمصحف عذرا، يعني كون الإنسان معه المصحف ليس عذرا أن يدع السجود على اليدين، بل المصحف يضعه على الأرض ويسجد ولا حرج في ذلك. يقول: إذا كان الاتفاق مع شركة الحج والعمرة على السفر لأداء عمرتين الأولى من إحرام من مصر، والثانية أثناء العودة من المدينة والإحرام من ذي الحليفة، فما الحكم؟ الجواب: هذا جائز، لأنه الآن هو أتى بعمرة، أحرم حينما قدم من مصر أحرم بالعمرة وأدى العمرة، ثم ذهب إلى المدينة، ولما أراد الرجوع إلى مكة أحرم من ذي الحليفة. هذه عمرة مشروعة. العمرة المشروعة هي العمرة من الميقات، الذي ليس مشروعا تكرار العمرة في من كان في حرم مكة بأن يذهب كل يوم إلى التنعيم للعمرة. ولهذا قال بعض السلف: ما أدري، سفيان رحمه الله قال: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيؤزرون أم يؤجرون، يدع البيت والطواف به ثم يذهب إلى التنعيم. فالحاصل أن الإنسان إذا قدم بعمرة يقتصر على هذه العمرة، لكن لو قدر أنه خرج إلى المدينة أو ذهب إلى المدينة ثم رجع فلا حرج عليه أن يحرم من الميقات، لأن الإحرام من الميقات عمرة مشروعة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل المعصية مضاعفة في مكة كذلك؟
نعم، ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل، فكل زمان فاضل أو مكان فاضل فإن الحسنات والسيئات تضاعف فيه، لكن مضاعفة الحسنات بالكمية ومضاعفة السيئات بالكيفية، بمعنى أن الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فإنها لا تضاعف كمية وإنما تضاعف كيفية. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وتوضيح ذلك أن السيئة في مكة كالسيئة في غيرها، سيئة واحدة، يعني من عصى الله عز وجل خارج الحرم ومن عصاه في الحرم كله سيئة، لكن سيئة المعصية في حرم مكة أعظم من حيث الإثم، وإلا فهي سيئة واحدة هنا وهنا لكنها أعظم إثما. ونظير ذلك من يعصي الملك تحت سلطانه وتحت بلاطه هو أعظم ممن يعصي الملك في غيبته، فكونك تعصي السلطان وتعصي الملك في حضرته وتحت سلطته وبلاطه هذا أعظم إثما بالنسبة له ممن يعصيه في غيبته. والحاصل أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل، لكن مضاعفة الحسنات بالكمية، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومضاعفة السيئات بالكيفية، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فإن الله عز وجل يعامل معاملته لعباده دائرة بين الفضل والعدل، معاملة الله عز وجل لعباده ومحاسبتهم دائرة بين العدل والفضل، فالفضل في من عمل الحسنات والعدل في من عمل السيئات. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الدخول إلى ساحة المطاف لغرض الصلاة في الصفوف الأول قبل الوقت بمدة والناس يطوفون؟
الجواب: هذا جائز بشرط أن لا يضيق على الطائفين، لأنه يجب أن نعلم أن الطائفين أحق بالمطاف ممن يريد الصلاة، لأن الصلاة ليس لها موضع معين، بإمكانك أن تصلي في أي مكان في المسجد الحرام، لكن الطواف خاص بما حول الكعبة، فإذا قدر أن ذهابك إلى صحن المطاف ووقوفك فيه أو جلوسك فيه يؤذي إخوانك الطائفين ويضيق عليهم فإنك تترك ذلك، ومن ترك ذلك ناويا التوسعة على إخوانه المسلمين فإن الله عز وجل يثيبه على هذا العمل. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم وقوف الأرض، يعني أن يوقف أرضا؟
الوقف من الأعمال المشروعة التي ينتفع الإنسان بها في حياته وبعد مماته، وقد دل على مشروعية الوقف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما آثروه وخلفوه بعدهم. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والوقف من الصدقة الجارية التي ينتفع الإنسان بها بعد موته. ومنها أيضا حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول وقف في الإسلام، فإن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس ما أجد من المال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يوقفها. فالوقف من الأعمال المشروعة التي ينتفع الإنسان بها في حياته، ويبقى أيضا أجرها له ويجري له بعد مماته. والأفضل للإنسان حينما يوقف أن ينظر إلى ما هو أعم وأنفع من المصارف، لأن من الناس من تجد أنه يركز ويعتني بالمساجد، فيقول هذا وقف على المسجد، هذا وقف على المسجد، هذا وقف على المسجد، مع أن هناك أمورا قد يكون المسلمون في ضرورة إليها. فالإنسان إذا أوقف وقفا وكان لهذا الوقف ريع، فلينوع ما مصارف هذا الوقف، لأنه كلما نوعها صار ذلك أعم وأنفع للأجر. ولا يجعل ذلك خاصا بالمساجد، لأن المساجد بحمد الله المتبرعون والباذلون لها كثر، لكن هناك جهات وأمور الناس في ضرورة إليها والناس في غفلة عنها. فمثلا المراكز العلاجية، مثل مراكز غسيل الكلى ومراكز القلب ومعالجة أمراض السرطان وما أشبه ذلك، هذه المراكز الأمة في ضرورة إليها، كل إنسان يحتاج إلى هذه الأمور. والحقيقة أنه لا يعرف قدر الحاجة إلى هذه المراكز إلا من ابتلي بهذه الأمراض، أو كان عنده أحد قد ابتلي بهذه الأمراض، حينئذ يعرف ضرورة البذل والإنفاق على هذه المراكز. لأنك إذا أنفقت على هذا المركز وقدر أنه يعالج هؤلاء المسلمين، فأنت قد كنت سببا في حياتهم. وقد قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: أعاني من وسوسة في الوضوء، فلا أعرف أحيانا أغسلت وجهي 3 مرات مرتين، فماذا تنصحون؟
ننصحك بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن لا تلتفت إلى وساوس الشيطان. وكونك لا تدري أغسلت وجهك 3 أم أكثر أم أقل، هذا من الشيطان. وإلا فكل عاقل يعرف أنه غسل وجهه مرة أو مرتين. ولذلك هذا الرجل يمكن ينصح بأن يصور وضوءه حتى يعرف هل توضأ مرتين أو 3 أو 4، فإذا شك ينظر إلى الصورة حتى يعرف قدر الغسل الذي غسل به وجهه. فالمهم أن الوساوس من الشيطان، فعلى من ابتلي بذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفت إليه، وأن يكون عنده من قوة الإرادة والعزيمة ما يدفع به كيد الشيطان ووسوسته. واعلم أن الشيطان حريص على إفساد عبادة عبادة المؤمن، وكلما كان المؤمن أقرب إلى الله عز وجل اشتد أذى الشيطان عليه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل، قيل له: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا. ابن عباس رضي الله عنهما سئل فقيل له: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا. فقال رضي الله عنه: وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان إنما يأتي إلى القلب العامر بذكر الله عز وجل وطاعته فيفسده، الفاسد فاسد، وإنما يريد الشيطان أن يفسد ما هو صالح. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: أنا موظف في مدرسة، وقد أعمل درجات أعمال السنة للطلاب أكثر مما يستحقون، فهل أستمر على هذا العمل علما بأنه وسيلة للحج خاصة، ويذكر في سؤاله أنه من خارج المملكة، وهل الراتب فيها شبهة؟
هو أول السؤال مدرس هو ليش؟
نعم يقول هو مدرس موظف. نعم. مدرس.
الجواب: لا يجوز للمعلم أن يعطي درجات من لا يستحقها، لأن هذا ظلم لبقية الطلاب، وفيه أيضا غش للأمة وخداع لها، والواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، لأنك إذا أعطيت هذا الطالب الكسول درجات لا يستحقها فأنت حينئذ قد ساويته بمن هو مجتهد ومن هو متميز، ولم يكن هناك تميز في الفصل. لكن لو قدر أن هذا الطالب الذي زيد في درجاته أو زاد المعلم في درجاته كان مستحقا لذلك بأن كان من الطلبة المتميزين أو من الطلبة المواظبين أو ذوي الأخلاق الفاضلة، ولا سيما فيما يتعلق بدرجات أعمال السنة أو الدرجات الفصلية، فالدرجات الفصلية ليست كلها مبنية على الاختبار، وإنما بعضها يكون وإنما بعضها راجع إلى المعلم وتقويمه لهذا الطالب من حيث الأخلاق ومن حيث المواظبة ومن حيث السلوك ومن حيث المشاركة إلى غير ذلك. فالمهم أن إضافة الدرجات لمن لا يستحق هذا من الأمور المحرمة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل الصلاة بملابس الإحرام واليدان داخلان يدخل في اشتماء الصماء؟
نعم، هذا يشبه اشتمال الصماء، والمشروع أن يخرج يديه وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذا هو المشروع. أما كونه يضع يديه في داخل ردائه فهذا مخالف للسنة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم توزيع المصاحف في صلاة العزاء؟
هذا ليس له أصل، يعني تخصيص العزاء أو المآتم التي يجتمع الناس فيها للعزاء ويأتون بقارئ يقرأ القرآن، وربما حصل شيء من الأمور المنكرة توزيع مصاحف وغيرها، هذا ليس من الأمور المشروعة. الإنسان إذا مات له ميت فإنه يعزى، والتعزية بمعنى التقوية، يعزى بمعنى يقوى ويثبت ويصبر، وأحسن ما يعزى به الميت ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته لما بلغه أن ابنا لها قد مات، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه أحسن صيغة للتعزية، يعني بعض الناس يعزي: أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم، هذا طيب، لكن أحسن منها هذه الكلمات التي لها معنى عظيمة: مرها فلتصبر ولتحتسب، فتقول لمن أردت أن تعزي: اصبر واحتسب. اصبر يعني احبس نفسك عن التسخط والتشكي بالجوارح والقلب واللسان، واحتسب يعني احتسب أجر هذه المصيبة عند الله عز وجل. ثم تقول: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ، يعني هذا الذي أخذه هو لله، لأنك أنت نفسك وما تملك لله عز وجل. لله ما أخذ وله ما أبقى، وفي لفظ: وله ما أعطى، يعني ما أبقى له وما أعطى له، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل إنسان موته وخروجه من هذه الدنيا بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر، لكن علمها عند الله عز وجل. فلذلك قال الله تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان إذا حضره الأجل لا يمكن أن يتأخر أجله لحظة واحدة، لأن هذا قد قدره الله عز وجل في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.